شيء ولو كان من الكماليات أو من الأشياء البسيطة فإنه يبحث عنها للحصول عليها ولو كان ذلك على حساب دينه. فما ينبغي، ينبغي التصدق عليه وتربيته بالشيء المعقول، بالشيء المعقول، يعني لا ينقص عليه في طعامه ومشربه وكسوته ونحو ذلك. لكن أما أن تعطيه المبالغ الكبيرة في جيبه فهذا خطأ، لأن هذا يتعود على صرفه في أشياء أنت لا تعرفها وأنت لست معه في كل وقت، خاصة في الوقت الحاضر. لا يسلم إلى من يؤدب، ربما يسلم إلى من يضيعه. بعض المربين أو الذين نسبوا أنفسهم للتربية والتعليم، هؤلاء هم بحاجة إلى من يربيهم لأن طريقتهم ومناهجهم فاسدة. ثم أيضا لا يلاحقون التلميذ ويربون ويتعاهدون يعني حاله، وهذه هي مصيبة من المصائب وخاصة في سن الصغر. فينبغي على الآباء أن يعوا هذه المسؤولية، أن يعطى قدر كفايته، وأيضا لا يشح عليه في هذا. والجانب الآخر وهو البذخ والترف والزيادة في هذا لا ينبغي، لأنها خطر عليه كما يكون الشح والبخل خطر عليه، يعني كلا الأمرين في خطر، الشح والبخل وكذلك بالنسبة للترف والزيادة. فيعطيه الحق، ومن الحق الذي يعطيه صدقة الفطر، فإنها ولو كان صغيرا وجبت على بدنه، وأنت المسؤول عن الإعطاء إذا كان عندك يعني ما زاد عن حاجة من سبب، فيجب عليك أن تزكي بدنه.
فأقرب في الميراث لأنه أولى من غيره كالميراث.
نعم، لأن الحديث السابق يعني قال يعني ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلقرابتك. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال إن زاد شيء فهكذا وهكذا، أي تصدق، لأنه أحرص النبي صلى الله عليه وسلم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان يعني ما زاد عن كفايته يعني عليه أن يبذل فيه تقوى الله عز وجل من إخراج الواجبات، ومن أيضا البذل المعروف. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وهكذا، يعني تصدق، هذا هو المقصود. وليس المقصود أن تبقى فقيرا معدما، لا، ولكن الترغيب في الصدقة، لأنك إذا أديت الصدقة أديت الزكاة الواجبة، وإذا بخلت بالصدقة فربما يصل البخل إلى الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، سواء كانت على البدن أو كانت على المال.
وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، نص عليه لعموم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون. وروى أبو بكر عن علي رضي الله عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك، وعنه لا تلزمه في قول الأكثر، واختاره أبو الخطاب وصححه في المغني والشرح، وحمل نص أحمد على الاستحباب، وحمل نص أحمد على الاستحباب.
قوله في الحديث السابق أدوا صدقة الفطر، وأيضا ذكره في بلد عمن تمونون، والمقصود يعني هنا الإنفاق، من يجب عليك أن تنفق عليه. كونك تبرعت بنفقة شخص هذا شيء، يعني وهو لا تلزمك النفقة، ولكن الذي يعني يلزمك النفقة عليه مثل الأم، مثل الإبن، مثل الأب، مثل الجد، مثل أيضا أبناء الأبناء، مثل أيضا العمة، الخالة، مثل الأخت، هؤلاء قرابة، ويعني نسبتهم إليك على حسب قرب في الميراث، على حسب قرب في الميراث. من كان من ذوي الفروض فهو أقرب، ثم بعد ذلك انتقل إلى عصبات وهكذا. فإذا لا بد من هذا، وهو أنه يعني الترتيب حسب الأولوية. قال تجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان، إذا قال شخص أنا علي مؤونته هذا الشهر كله، فهذا يعتبر التزم على نفسه بهذا. فإذا ألزم نفسه بهذا يعني من غير أن يكون متبرع تبرعا يعني غير إلزام، فأما إلزامه تبرع بالمؤونة أي التزم بها، هذا المقصود. تبرع بها التزم بها، فيلزمه مع معونة الشهر أيضا ما يترتب على ذلك من الواجبات الأخرى مثل صدقة التطوع هذه التي عن النفس الفطر، فإنها تلزمه عنه، تلزمه عنه. والسبب في هذا يعني النص السابق: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون، هذا نص وهو حديث حسن، أقل ما فيه أنه حديث حسن، أو أنه كما ورد يعني موقوف له حكم المرفوع. أما الحديث الثاني وهو الذي رواه أبو بكر عن علي رضي الله تعالى عنه قال: زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقته، هذا ضعفه الشيخ لأنه فيه وقف، الحديث موقوف والوقف يضعفه. والشيء الثاني فيه عبد الأعلى، فيه عبد الأعلى وهو غير قوي في الحديث. قال: وعنه لا تلزم في قول أكثر العلماء، واختاره من أصحاب أحمد أبو الخطاب من كبار أصحاب أحمد، وصححه في المغني أي صاحب المغني وهو ابن قدامة المقدسي، وهو من كبار طبقة المتأخرين من الحنابلة، والشرح وهو الشرح الكبير وهو مثل المغني تماما أو هو ينقل المغني أحيانا. وحمل نص أحمد على الاستحباب في قوله هنا نص عليه أن من تبرع لشخص فإنها تلزمه النفقة، قال: لأن النفقة ما تلزمه النفقة فلا تلزمه في هذه الحالة الصدقة، يعني كأنه فرق بين حالتين: حالة من تلزمه النفقة يعني لابد أن يدفعها، أن يدفعها بمعنى إيش؟ لو أن لك أخت من أقاربك وأعوزت بنفقتها ما نفقت عليها، وهي ليس لها من ينفق عليها وأنت قادر على النفقة، يلزمك الشرع أن تنفق عليها غصبا عنك، يعني وإلا تدخل السجن ويؤخذ من مالك نفقة عليها ما دمت قادرا. هذا معنى قوله من تلزمه النفقة. لكن الشخص ما تلزمني نفقة أنا، وإنما تبرعت، ها؟ ليس على المحسنين ليس بي، أنا محسن فيه فتبرعت تبرع فقط، فهل تلزمني أيضا صدقة الفطر عنه؟ هذا القول يعني متوجه، وهو القول أكثر أهل العلم أنه من حيث الإلزام لا تلزم، لا يلزم، وإنما الذي أنا ألزمت نفسي به هو أنني يعني تصدقت عليه ب يعني نفقة رمضان، أما صدقة الفطر فلا تلزم. وهذا قول هو الصحيح، أدبا ينبغي أن أتصدق ما دام معوز وأعطيته نفقة شهر رمضان أن أكمل هذا الجميل بصدقة الفطر، لكن أن يلزم علي وجوبا ما يلزم علي، وهذا القول هو المترجح. عرفتم التفريق بين الأمرين؟ ذاك لزم بأصل الشرع، هذاك لزم بأصل الشرع، وهذا ألزمت نفسي أنا به من غير أصل الشرع وإنما تبرعا مني، فما وجب بأصل الشرع من الإنفاق يكون ما يتبعه أيضا من صدقة التطوع، من صدقة الفطر تلزمني أيضا، كل من لزمتني شرعا نفقته شرعا يعني يلزمني أن أنفق عليه شرعا وإلا أكون آثم، فهذا تلزمني صدقة الفطر عليه. أما من تبرعت له بالصدقة فلا تلزمني، وهذا هو القول المترجح.
ولا على من استأجر أجيرا بطعامه لعدم دخوله في المنصوص عليهم.
نعم، قال: ولا لا على من استأجر أجيرا بطعامه، ولا كذلك يشبهون هذه المسألة أيضا لمسألة الضئر. من هي الضئر؟ المرضعة، الضئر المرضعة، والمقصود بها هنا غير الأم، لأن الأم هنا قال أهل العلم لا تلزم بإرضاعة الابن أو البنت شرعا، لأنه ليس حق عليها إلا في حالتين: الحالة الأولى حين الولادة، لأن بعد الولادة وهو اللبا هذا ضروري لتغذية الطفل فتلزم به، واحد. الحالة الثانية إذا لم يقبل ثدي غيره، إذا لم يقبل ثدي غير أمه ففي هذه الحالة تلزم شرعا، لأنها محافظة على طفل ومحافظة على نفس، فإذا طلبت نفقة على هذا الإرضاع من الوالد فلها الحق. مثلها في هذا كما لو استأجر له من يرضع، فإذا يعني رفضت أو أن أمه ليس فيها حليب أو نحو ذلك فيستأجر له من يرضع هذه المستاجرة تسمى ذئرا، تسمى ذئرا، فلها حق الإنفاق، لها حق أن ينفق عليها وجوبا، يعني وجوبا أن ينفق عليها بقدر ما ترضع، لأنها تريد شيئا تأكله، ها، ويتحلل هذا إلى لبن فينفعها وينفع الطفل. هذا كما ورد في نص القرآن بالنسبة للمرضع أن عليه أن يطعم ويكسو، هذا بقدر. فإذا استأجر امرأة في شهر رمضان بضئرا لابنه ترضعه، هل يلزمها أيضا الصدقة باعتبار أن النفقة أصبحت واجبة عليه؟ قال لا يلزم، لا يلزم في هذا، لأنه هو مثل الذي أبرم عقدا، يعني أبرم عقدا مع شخص أن يعمل له عملا بأجرة معينة فيأخذ أجرته، ثم الصدقة بالنسبة للبدن لا يخاطب بها الشخص، وإنما يخاطب بها نفس الضئر، هذه تخاطب بأن يطلب منها أن تخرج، فإن أخرج عنها جزاء الله خير متبرعا. وكذلك الأجير، يعني سائر الأجراء الذين يأخذون مكافآت ويأخذون رواتب معينة محددة، فهؤلاء يعني يعتبر عملهم بعقود معينة لهم، يعني مقابل هذه العقود يعني أجرة، فيأخذون هذه الأجرة فقط. أما ما يترتب عليها يعني من وجوب الإطعام أو غيره، ففي هذه الحالة لا يجب عليه شيئا زائدا على ذلك. ويتلخص عندنا عدة أمور من هذا لو سجلتموها، يعني الذين لا تجب عليه زكاتهم التي هي زكاة الفطر. الأول، العبد إذا كان كافرا المسلم قد يأسر، يحصل أسر، فيكون يقع في الأسر تحت يده عبد أو أمة كافرة، فهذا لا تجب عليك زكاته، لأن ورد في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على كل، على الصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، فالنص في هذا يقتضي أنه يدخل كل رقيق مسلم، سواء كان هذا الرقيق مسلما أو كافرا، فاستثنى أهل العلم هذه المسألة، وهي مسألة الرقيق الكافر، وليست إجماعا ولكنه قول أكثر أهل العلم. والسبب في هذا قالوا أصل الزكاة شرعت للطهرة وتنمية البدن أو تنمية المال، وهذا الكافر لا يمكن أن يطهره إلا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه مسألة. المسألة الثانية التي ذكرها هنا، وهي المستأجر بطعامه، الذي يستأجر بطعامه أو يستأجر بعقد ليقوم بعمل، فهذا لا تجب عليك في هذه الحالة، لا تجب عليك زكاته. وعلى مثل هذا، هل يدخل الخدم الموجودون الآن في البيوت؟ هؤلاء يستأجرون في أجرة شهرية، الأصل أنه لا يدخلون، ولكن إذا كان في العقد أنه يجب عليك أن تعطيهم مع غير الأجرة وهو الطعام والشراب أنه واجب عليك، يدخل في هذا أيضا زكاة فطرهم، تدخل الزكاة عليك، لأنه جاء في العقد أن طعامهم وشرابهم عليك وليس من يعني المبلغ الذي يعني تعطيه مقابل عمل. ثم مسألة الثالثة الضيف. المسألة الرابعة الضيف، فلو جاء عند الإنسان ضيف في أواخر شهر رمضان، فهل يجب عليه زكاته؟ لا يجب عليه زكاته، لأن الضيف له حق عليك، الضيف له حق عليك، يعني تكريمة الضيف. فقالوا ما تكريمته؟ قال ثلاثة أيام، ها، ثلاثة أيام، وبعد ذلك يعني على الضيف أن يتحول، على الضيف أن يتحول، إلا إذا لم يجد في ذلك يعني غضاضة، مثل الأخت مثلا، مثل الأرحام ونحو ذلك مما معروف أنه يعني الناس يجلسون عند بعضهم يعني أيام، أو يكون معه مريض، يأتي بمريض معه للاستشفاء والتطبيب، فيكون البلد فيها مستشفى غير البلد الذي يكون فيه الشخص، فيأتي إليه ويجلس عنده أيام، هذا الشخص يكون في ضيافة أخيه أو رحيمه أو نحو ذلك، فهذا لا تجب عليه زكاة الفطر على هؤلاء الناس. لماذا؟ لأنه إن وجبت لهم حق الضيافة فحق الضيافة محدد، لا يوجب نفقة زائدة على ذلك. كذلك من وجبت نفقته في بيت المال، من وجبت نفقته في بيت المال، شخص وجبت نفقته في بيت المال، وهذا يمثلون له مثلا باللقيط، رجل يعني شخص يعني موضوع على الطريق، هذا الأصل أن بيت المسلمين السلطان ولي من لا ولي له. الأصل أن السلطان بيت المال يكفل مثل هؤلاء ويحميهم ويربيهم ويعلمهم ويصلح حاله. هذا هو الأصل. فإذا يعني وجد الإنسان مثل هذا وكفله فإن الأصل أن بيت المسلمين يقوم بشؤونه، ومن ذلك زكاة الفطر. لكن إن لم يقم وتعطلت منافعه فإن الأولى أن يعني يزكي عنه، الأولى أن يزكي عنه. المرأة الناشز، الناشز المقصود بها بغير سبب منه هو، بعض النساء تنشز لكن بسبب من زوجها، يعني يكون تاركا للصلاة، يكون مرتكبا للمعاصي فتنشز عنه لأنها لا تريد المعاصي، فهذه في هذه الحالة لا تسمى ناشز، ويجب عليه أن ينفق عليها. وإنما هي أحيانا يعني تعصى في بعض الأمور من أجل أنه مرتكب لفواحش أو تارك لصلاة فتتركه من هذا الباب، فنفقتها لازمة في ذمته، لأنه في هذا هي ما نشزت بسبب منها. ولكن الناشز التي تطلب لحق الزوج يعني ترفض مثلا، أو تذهب إلى أهلها دون سبب من الزوج مثلا معين في دينه، فعندئذ هذه توقف عنها النفقة، وبالتالي توقف عنها أيضا مثل هذه الزكاة، فلا تجب عليه الزكاة لها.
وتسن عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين، وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله. لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن. وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه، قاله في الشرح.
وتسن عن الجنين، واحتج على هذا بفعل عثمان رضي الله تعالى عنه. الجنين لا يتجب عليه في البطن لأنه لا يدرى أولا أيخرج حيا أم ميت، هذا واحد. والأمر الثاني، لو وجبت عليه لتعلقت الزكاة أيضا بأجنة المواشي، وحسب ما في بطن هذه المواشي، وهذه أحيانا يكون في بطن الماشية أكثر من يعني مثلا أكثر من واحد، مثل يعني بعض الماعز تلد 2 و3 في رات الله عز وجل. فهذا لو تعلقت الزكاة يعني بالجنين ووجبت عليه لتعلقت بها في بطون المواشي، وهذا فيه حرج، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أن الزكاة تجب على ما في البطون. ولكن هذا الأثر الذي ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤدي الزكاة عن الجنين ما أمر بها عثمان رضي الله تعالى عنه، وإنما لم يأمر بذلك وإنما كان يؤدي. هذا الخبر يعني لو صح لكان سنة، لأن فعل عثمان من الخلفاء الراشدين وفعلهم يعتبر سنة إذا لم يعارضه معارض أقوى منه. ومع هذا فالأثر ضعيف كما قال الشيخ الألباني، قال: هذا الأثر ضعيف لأنه أثر منقطع في سنده منقطع، فلا يثبت أهل العلم مثل هذا، وما دام ضعيف لا يثبت فإذا لا يحتج به، لا يحتج به ولا يقال إنه سنة حتى يثبت عن أحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الخلفاء الراشدين. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه لا يجبها على الجنين. ثم انتقل عن اليتيم قال: تجب ويخرج عنه وليه من ماله. اليتيم إما أن يكون له مال أو لا، فإن كان مكفولا يعني كفاء فالكفالة لا يخلو، إما أن يكون الذي كفل يجب عليه الكفالة، لأن الأصل أن الذي يكفل هو من يجب عليه، يعني من أقارب الشخص. أحيانا يعني بعض الناس لا يظن أنه يعني لو مات ميت وترك أطفال مثل يعني أبناء الأخ مثلا ليس لهم من يعولهم، هذا إذا زاد معك من نفقتك ما تستطيع أن تعولهم به وجب عليك شرعا. ومثل هؤلاء تجب عليك زكاة فطرهم. لكن أحيانا يكون اليتيم له مال، له مال، وهذا المال يحتاج إلى يعني رعاية، فأنت الآن تزكي عنه من ماله ما دام غنيا، ما دام له يعني ما يفضل عن قوته فهو يعتبر في هذا مستغنيا عن ذلك الصاع الذي يخرج عنه يوم العيد، فإذا يخرج عنه. طيب لماذا قال لا يخرج اليتيم مثل ما قال يصلي اليتيم؟ أليس اليتيم يؤمر بالصلاة؟ لسبع واضربوهم عليها لعشر. واليتيم مثل ابنك، إذا كان تحت كنفك ورعايتك لا بد أن تعوده على هذه الأمور. فلماذا لم يوجه الخطاب إليه؟ لأن أصل هذه عبادة تفتقر إلى نية، تفتقر إلى نية الإخراج. وسيأتي معنى المناقشة، مناقشة هذه المسألة في إخراج الزكاة، هل تفتقر إلى نية أو لا؟ الصحيح أنها تفتقر إلى نية، وإن كان هناك بعض الأمور تستثنى، يعني مثل الذي تؤخذ منه قهرا، ومثل الشخص الذي يعني يكون غائب فيزكى عنه من غير نيته هو، فإنها تجزي في الظاهر. لكن الأصل أنها عبادة، وهذه العبادة تفتقر إلى نية. ومن هنا قال يخرج عنه وليه من ماله. ماله الضمير هنا يرجع إلى من؟ إلى مال اليتيم إذا كان له مال، وإلا فمن مال الولي إذا كانت ولايته عليه واجبة ونفقته عليه واجبة، وعنده ما يفضل يعني عمن سبق أنه يجب عليه نفقته. هذه المسألة يعني يتفرع عليها مسألة أخرى، شخص نفقته على غيره، يعني مثلا أخت إنسان عنده وهو ينفق عليها، فوجدت يعني عندها يعني شيء فأخذت من هذا وتصدقت عن نفسها صدقة الفطر من غير أن تستأذن الشخص الذي تجب نفقتها عليه، فهذه الصدقة صحيحة ووقعت موقعها. ليش؟ لأن الأصل في الشرع أنها مخاطبة هي بهذا الأمر البدني، هذا الأمر البدني الذي يتعلق ببدنها هي المخاطبة به أصلا، فإذا أخرجت عن نفسها من غير إذنه صح ذلك، صح هذا. طيب مسألة أخرى وهي من أخرج عمن لا تلزمه فطرته، يعني شخص جاءه إما ضيف أو زائر، أو أعتقد بأن هذا الشخص في أمريكا أو في أوروبا ربما ينسى إخراج الزكاة فأخرجها عنه وهو نفقته لا تلزم عليه، لا تلزم عليه. فقال أهل العلم في هذا بعضهم يشترط الإذن، يقول لا بد أن يستأذن لأن هذا حق له هو، وهو الأصل أن مخاطب به، والأصل أن يعني أن يخرج عن نفسه، المسلم يكون حريص على دينه فيخرج عن نفسه. ولكن يعني لو إذا استأذن فهذا لا خلاف في أنها مجزية، إذا لم يستأذن وأخرج بعضهم يرى الإجزاء وبعضهم يرى أنه لا يجزي هذا حتى يأذن. نعم له أجر، لكنها قد هل تقع زكاة ولا تقع صدقة؟ خلاص فيكون له الأجر. نحن الآن بصدد بيان مسألة أنه يكون تكون عن الزكاة المفروضة عليه أو لا، وأما الأجر فثابت إن شاء الله لأنه مال وقع موقع الصدقة بعد الدرس. قال لا نعلم أحدا خالف فيها، فيه يعني في وجوبها على اليتيم، إلا محمد بن الحسن الشيباني وهو تلميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى جميعا. يعني قال اليتيم لا يتوجب عليه، كما مر معنا خلاف الأحناف في مسألة من كان دون سن البلوغ ولو كان له أموال فإنه لا تجب عليهم الزكاة، وقد ترجح عندنا في هذه المسألة أنه يجب عليه الزكاة. ليش؟ لأن الزكاة إما أن تتعلق بالبدن وإما أن تتعلق بالمال، فإن كانت متعلقة بالمال وكان عنده مال زائد فهذا لا ينظر إلى فيه إلى سن الشخص، لأنه حق تعلق بالمال، قال تؤخذ من أغنيائهم فتوضع في فقرائهم أو فترد على فقرائهم، وفي هذه الحالة قد يكون عنده من المال يعني اليتيم أو الصغير ما يكون فيه غنى كثير فتعطل زكاة كثيرة. يعني قد يكون بعض الأموال الأشخاص ترك يتيم صغيرا وله أموال كثيرة وتعلق بها حقوق للفقراء والمساكين ونفوسهم متعلقة بها، فعندئذ نعطل حقا من هذه الحقوق، ثم هو طهرة للمال ونماء لها، والأيتام أولى من يتطهر أمواله فتحصن عن الآفات. وعدم إخراج الزكاة من المال يعتبر آفة في المال، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسارعون في الإخراج لأنه يعتبر فيه آفة، كما سيأتي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه يعني كان يأمر بالمسارعة لأنه يعني في بقائه خطر بين المال. واليتيم من أولى الناس أن تزكى أمواله حتى تتطهر وتتنمى. وكذلك بدن، فإن الله عز وجل أوجب كما ورد في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل يعني ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير. هذا دليل على العموم سواء كان يتيما أو غير يتيم، وهذا هو القول المترجح. ولم يرد هناك مخصص، ما دام ورد النص على إطلاقه وعلى عمومه فيؤخذ على عمومه، إلا إذا ورد مخصص قوي فيستثنى. أما إذا لم يرد مخصص إلا أنه يعتبر يعني غير مكلف فنقول هذا غير صحيح، لأن النص عام، قال صغير أو كبير أو قال كبير أو صغير، فهذا دليل على التسوية.
فصل: والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث ابن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هو زكاة الفطر.
تبين معنا في السابق وقت الوجوب، من يذكر وقت وجوب الزكاة بالنسبة للفطر؟ نعم، إذا غربت الشمس، بغروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان يعتبر الوجوب. ثم الاستقرار في الذمة، ما معنى الاستقرار في الذمة؟ نعم، يعني متعلقة بماله، متعلقة بماله، حتى لو مات فإنها تبقى في ذمته وتخرج من ماله، مثل الحقوق المتعلقة بعين التركة. هذا صحيح. طيب الآن انتقل إلى مسألة بيان الأفضل، بيان الأفضل. مثل الآن إذا أذن للصلاة، إذا أذن للصلاة بعض الصلوات مثل العشاء مثلا، إذا اجتمع الناس على التأخير مثلا، لو ليلة من الليالي لإصابة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الصلاة بمجرد ما أذن يعني ودخل الوقت وجبت على المسلم في ذمته، وهو يسمى الوجوب الموسع، وجوب موسع لكن لها وقت فضيلة. فإن كانت تفوته في أول الوقت الجماعة فعندئذ لا يؤخر، يصلي مع الجماعة. وإن كان الجماعة يتفقون على التأخير لإصابة الفضيلة أخر من أجل الفضيلة. فلو أدى قبل ذلك يعني في أول الوقت لأدم عليه، ولكنه ترك الأفضل. مفهوم هذا؟ فهذه المسألة هي من هذا الباب، بين الوجوب والاستقرار. وعندئذ فإذا أداها الإنسان حين الوجوب فقد برئ منها، ولكن هناك وقت فضيلة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك قال: والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقال أيضا: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يسقط الواجب ولكنها ما تقع ذاك الموقع الذي هو موقع يعني من أدى واجبا من الواجبات، يعتبر مثل القضاء، يعتبر قضاء. وأما الذي يؤدي الصلاة في وقتها هذا له أجر أكثر وأعظم من الذي يؤديها بعد الوقت، فلا تسمى أذان بل تسمى قضاء. فهذا يعتبر من أخرها بعد الصلاة دون تفريط، أخرها مع علمه دون تفريط فإنه يعتبر يعني قضاء، يعتبر قضاء. هذه المسألة يفهم منها أهل العلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، كأنه هذا توقيت لأدائها الأفضل، أمر بها أن تؤدى قبل أن تقوم. وربما يفهم من ذلك أن هذا هو الحد النهائي، يعني أنه إلى صلاة العيد، إلى صلاة العيد هو الحد، فيكون وقت العبادة امتد من يعني قبل العيد بيوم أو يومين، لأنه ورد في الحديث أنه أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الصحابة يؤدون ذلك قبل ذلك بيوم أو يومين، فيكون هذا وقت جواز، ثم بعد ذلك وقت الوجوب، ثم وقت الفضيلة، وهو قوله أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل في هذا أن هذا تحديد الوقت النهائي، هذا الحد الفاصل الذي بعده لا تعتبر زكاة ولا تعتبر أداء للواجب، وإنما تعتبر قضاء وصدقة من الصدقات. الحديث الذي معنا الأول واضح الوجوب فيه، الصحة فيه، وأما الحديث الثاني من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فقال الشيخ فيه الألباني، قال هو حديث حسن، وقال يعني لفظه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو، وما أكثر ما نلغو، طهرة للصائم من اللغو والرفث، لأن اللغو والرفث يحصل حتى في الصوم الذي هو يعني الأصل أنه يصاب عن الرفث، وعن أيضا لأنه أحيانا قد يبطل الصيام أحيانا أو لا يبقى معه من أجره شيء بسبب اللغو وبسبب الرفث وبسبب الوقوع في أعراض الناس. وطعمة للمساكين، يعني جمع بين أمرين، تطهير للبدن مما وقع فيه من الرفث ومن اللغو في أثناء صيام رمضان، وكذلك طعمة للمساكين، لأن هذا يعني تجد أن الكفارات يركز بها على جانب يعني إغناء المساكين، وهذا يعني حكمة من الشارع، فيه تضامن اجتماعي. هذا الدين يعني وإن كانت أبواب عبادية فيها طاعة لله عز وجل من وجه، إلا أنها أيضا من وجه آخر يعني فيها مساواة، وفيها أيضا يعني إكرام للفقير، وتعاهد المسلم أيضا لأخيه المسلم الفقير والمسكين، إعطاء يعني هذا الفقير وهذا المسكين ما يشد حاجته. والآن أكثر الناس لا يدري عن المساكين، وربما يجتزي في دفع الصدقة بأي أي شيء، والمفروض أن يبحث عن المسكين ويبحث عن الفقير وعن المحتاج، لأن هذا المجتمع المتكافل، المجتمع المتعاون، عندئذ يكون في ترابط بين أفراد المجتمع وأعضاء المجتمع. ولكن عندما يكون الإنسان لا يدري عن الفقير ولا يدري عن المسكين، عندئذ لا يكون هناك ترابط بين أفراد المجتمع، فيسهل مثل هذا خلخلت صف هذا المجتمع وزلزلت كيانه والسيطرة عليه في الفكر وفي يعني المادة وكل شيء، يعني يسيطر عليه ماديا ويغزى من كل جانب من الجوانب. ثم قال في بقية الحديث من أداها كما ورد قبل الصلاة إلى آخر الحديث، فيكون أول الحديث لم يذكره يعني هنا الشارع. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى قد أفلح من تزكى كما مر معنا، قال هو زكاة الفطر، وهذا تفسير من السلف مقبول، لأننا تفسير النصوص نرجع فيها إلى النص وإلا إلى قول الصحابي، فإن لم نجد فأقوال التابعين، لأن هؤلاء درسوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك درس عليهم أيضا آخرون، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
وتكره بعدها خروجا من الخلاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، رواه سعيد بن منصور. فإذا أخرجها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله.
قال وتكره بعدها، يعني ليس المقصود هنا القضاء، القضاء لا بد منه، لكن كونه يتركها متهاونا مثل الإنسان الذي يترك الصلاة متهاونا ثم يقضيها بعد ذلك، فهو في هذه الحالة يعتبر ارتكب مكروها بل محرما، لأنه أخر واجبا عن وقته. وقوله هنا خروجا من الخلاف، يعني من خلاف من قال يعني أن الأمر أن يوم العيد فيه سعة، أن يوم العيد يعتبر فيه سعة فيؤديها حتى ولو بعد الصلاة، لأن ما جاز قبل الصلاة يجوز بعدها. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم رواه سعيد بن منصور. إلا أن هذا يعني ضعيف من حيث السنة. يعني يبتدي الوقت هذا قول للأحناف لأنهم يعتبرون هذا القول يعني يمتد، ورواية مذهب أحمد أنه يمتد يوم العيد كله، ولكن الجمهور على خلاف هذا لأن النص وضح هذا وقال صلى الله عليه وسلم صدقة من الصدقات، بين أنها ليست زكاة. ومع فعل هذا يكره التأخير بعد الصلاة، يكره التأخير بعد الصلاة. هذا أدب ضعيف من حيث السند ولكنه من حيث المعنى صحيح، يعني الإغناء وخاصة في هذا اليوم، لأن الأصل أن الفقراء كانوا يدورون لطلب يعني الإغناء في هذا اليوم، فإغناءهم إخراجها أن تبادر إليهم وأن يعطوا، حتى هذا اليوم فيه ضيافة الله عز وجل، ولهذا نمي عن صومه، فإنه من المستحسن يعني أن يغنوا عن ذلك. وإن كان بعض الفقراء اليوم أو المدعين للفقر لا يستغني، مهما تعطيه لا يستغني، يبقى يدور، ومهما أعطيته لا يستغني. أما الفقراء يعني من كان في العهود السابقة كانوا إذا جاءهم ما يكفيهم تكثر على المسألة. ليش؟ لأنهم عندهم تربية، عندهم دين، وعندهم خلق، فيعلمون أن هذا أيضا وسخ، إما وسخ مال وإما وسخ بدن، فيتعفف عن أخذه إلا في الضرورة والحاجة الملحة لذلك. أما وقد تحدث هذا إنسان ينقطع به السبيل، يكون معه من فلوس فتضيع فلوسه، ففي هذه الحالة لو حق على إخواني المسلمين أن يساعدوه، لا سيما في هذا الأزمان، يعني الأجانب أحيانا الذين يأتون من بلد إلى بلد قد ينقطع به السبيل ثم لا يستطيع عمل من الأعمال لأنه يحضر عليه العمل مثلا، ففي هذه الحالة يساعد إذا تيقن صدقه فتدفع له من الزكاة. فإذا أخرجها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله. الحقيقة أن الإغناء يحصل يعني ولو كان في يعني بعد الصلاة، لأنه يحصل ولو بعد الصلاة الإغناء، ولهذا هذا مما يوهن الحديث والله أعلم.
ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته. وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة، فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب ويقضيها من أخرها، لأنه حق مالي وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين، قاله في الكافي.
وتكره بعدها، ثم قال بعد ذلك ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، لأنه أشار في الكراهة إلى أن هناك قول من أقوال أهل العلم يعني معتد أو معتبر، وإن كان مرجوحا أو مترجحا أو مرجوحا، يعني ما هو هناك ما هو أرجح منه للنص، لكن التأخير عن يوم العيد يحرم بالإجماع ولا يجوز ما دام قادرا على ذلك. أما إذا كان عاجزا عن ذلك فإنها تسقط عليه، لأن وقت الوجوب ما كان قادرا على أداء شيء، فإذا تسقط. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه واقع أهله في نهار رمضان فأوجب عليه الكفارة، فلما لم يجد شيئا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتصدق به على أهله، قال خذ هذا فتصدق به، قال على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أفقر مني أو أهل بيت أفقر مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه وتصدق به على أهله، ثم لم يأمره بعد ذلك بالقضاء. فمثل هذا إذا يعني أعوز بها في وقتها لا يجب عليه إذا كان ما عنده ما يقضي ما يؤدي في وقته، لكن إذا وجبت عليه كان قادرا، هذا معنى وجبت عليه كان قادرا وقت الوجوب، فإنه لا يجوز له تأخير الواجب لاحتمال أن يقرأ أشياء، ولهذا استحب أن تؤتى الواجبات أولا بأول. وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة، هذا حديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، وإنما الثابت أن كل من يكون مسؤولا عن صدقته فيبحث عن الفقير وعن المسكين ويعطيه. لكن لو جاء الناس يعني أهل القرية جمعوا الزكوات عند يعني العالم أو الفقير فيهم كونه أن يعرف ويتقي الله، ما هو كونه يأخذها ويأكلها كما كان يفعل بعض المطاوعة وما يسمونه بالفقهاء. هذه إذا كان هو غير محتاج لا يجوز له، لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولكنه إذا كان هو من أهل العلم وتقوى الله عز وجل ويعرف من يعني من هو أولى فأولى، فلا بأس بذلك أن تجمع لتوزع على هؤلاء الفقراء والمساكين بمعرفته، فلا بأس بذلك باتفاق. أما إذا كان يعلم أنها لا توزع ولا يبين فيها توزع على وجه الحق، فعليه أن يأتي بصدقته هو إلى من يكون أهلا لها. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى ستأتي في تأخير الزكاة، يعني إخراجها بالنية، هل يكفي إخراجها وعزلها بالنية أو لا يكفي؟ سأذكر لكم في هذا القول إن شاء الله تعالى أنها مسألة موجودة.
نعم.
قوله ويقضيها اكتبوا فيها مع الإثم، إشارة هنا يقضيها مع الإثم إذا أخرها لغير عذر، إذا أخرها لغير عذر لأنه حق مالي وجب وأيضا حدد بوقت محدد، فلا يجوز له التأجيل، لا يجوز له التأجيل في هذه الحالة. طبعا هنا يعني هذه المسألة وإن كان نتعجلها، مسألة زكاة البدن الأولى فيها أن يعطى فيها أن يعطاها الفقير الذي في البلد، هذا هو الأولى فيه والمسكين. وأما ما ينفع الآخرين من الزكوات المالية الأخرى التي يكون فيها نفع أكثر، فهذه هي التي يدخل فيها يعني المجاهد، وإن كان مصرف هذه أيضا من المجاهدين أصلا، أيضا من المجاهدين يعني يدخلون نوع من الزكاة، كل نوع من أنواع الزكاة وصنف من أصناف الزكاة تصرف فيه، ولكن من أجل المبادرة إلى الإخراج.
وتجزئ قبل العيد بيومين لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا، ولأن ذلك لا يخل بالمقصود، إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد.
وتجزئ قبل العيد بيوم أو يومين لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. هذا معروف يعني حال الصحة فيه، ومن يعني أراد القصة لأنها تامة وذكر فيها الأصنام وذكر فيها نافع، هذا الحديث عن نافع أنه كان يعطي الصدقة عن يعني عن أولاده، هكذا كان يقول يعني وهو مولاه. ثم قال في الحديث أيضا عن بني، وكان يعطيها للذين يقبلونها، يعني الذين يجمعونها غير الذين يقبلونها قبول الصدقة، يجمعونها من أجل أدائها في وجوهها المعروفة. وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، هذا حديث مرفوع يعتبر لأن فعل الصحابة رضوان الله تعالى قوله كان فعلا يفعلون كذا، كانوا يفعلون كذا، فلا بد أن يكون يعني هذا بإجماع ومعرفة منهم، وإجماع الصحابة كما هو